إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة استكمالاً للباب الذي عنون له المؤلف في كتاب التوحيد بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذكرنا في الدرسين السابقين في هذا الباب بأن الحب التعظيم لله من أعظم أركان التوحيد، فإنه لا يحصل إيمان العبد ما لم يعظم الله ويحب الله عز وجل ويحب ما أحب الله عز وجل. وذكر المؤلف مجموعة من الآيات ومن الأحاديث ومن النقول عن علماء السلف فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم الذي هو أساس في الإيمان. ومما ذكر من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه ووالده والناس أجمعين. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، وهذا فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل، وهي شرط في الإيمان. ولهذا فإن الذين يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم من الإيمان شيء، فلا يمكن أن يبغض مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يبغض كتاب الله عز وجل، ولا يستهزي بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الاستهزاء ينقض المحبة والتعظيم. الاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالله، فهذا ينقض التعظيم وينقض الحب. ولهذا لما حصل من المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، أنزل الله عز وجل قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمعنى ذلك والعياذ بالله أنه طرأ عليهم النفاق وازداد في قلوبهم بعد أن حصل منهم الإيمان، وأن هذا الاستهزاء كان هو المخرج لهم من الإيمان، لأنه ضد المحبة وضد التعظيم لله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون الحب موجود، أصل الحب موجود لكن فيه نقص، فهذا لا يزيل الإيمان بالكلية لكنه ينقص الإيمان، ينقص الإيمان، لأن الحب يزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصه أسباب. ولهذا قال الشارع عليه رحمة الله: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، وهو يريد يعني لا تكتمل المحبة، لا يكتمل الإيمان الواجب حتى تكتمل المحبة، فإن كان في المحبة نقص نقص الإيمان، فإن كان المحبة غير موجودة فالإيمان غير موجود أصلا. ولهذا كما جاء في الحديث أن عمر قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، يعني أن الحب في قلب عمر للرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، وهو أحب إليه من كل شيء إلا نفسه. انظروا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الله الذي نفسه بيده ونفوس الخلق جميعا بيده، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يتم يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن هذا الإيمان الواجب عليك لما قدمت الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسك، الآن يا عمر. وهذا رواه البخاري، وهذا فيه دلالة أن الحب يزيد وينقص، فإن عمر ما بلغه أن تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه إلا الآن، فلما بلغه استجاب وخضع وقدمه على نفسه اعتقادا وعملا، والحب من عمل القلب، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان يستطيع أن يزيد حبه لله عز وجل، ولا يقول أن الإنسان لا يتحكم في نفسه في الحب، ليس صحيحا، ليس صحيحا أن الإنسان لا يتحكم في نفسه في الحب التعبدي، لأن الحب التعبدي عمل قلبي، والعمل القلبي يكون بإرادة، فلو كان العمل ليس بإرادة فإن الإنسان لا يوجر عليه، وإنما يوجر الإنسان إذا كان بإرادة، يعني إذا عزم على أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، فهذا العزم وهذا التعظيم وهذا التكريم هو عمل قلبي يأخذ عليه أجرا. وقد مر معنا في الدرس السابق ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، الجالبة والتي تزيدها، وهذا هذه كلما تعمق الإنسان في هذه الأسباب الجالبة كلما ازداد الحب في قلبه، وهذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يتفانون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم في درس سابق كيف أن 9 أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقع في حفرة، 2 من المهاجرين و7 من الأنصار، فكان عمر الفاسق قد حفر في الطريق حفر، فلما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسهام في وجنته وفي ثناياه سقط في حفرة من هذه الحفر، فأحاط به المشركون، فأحاط الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول: يا رسول الله لا تشرف، يعني لا تبرز للكفار، يرمونك بالنبال، نفسي دون نفسك، نفسي دون نفسك يا رسول الله، حتى قتل الأنصار 7، 1 ورا الثاني ورا الثاني، كلهم دون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحب العظيم الذي شمل الرجال والنساء للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن امرأة جاءت بعد انكسار الجيش وتقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو على قيد الحياة؟ قالوا: نعم. فما صدقت، قالت: أرونيه، أراه، أشوفه. فأشاروا إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة تصيب الناس بعدك تهون. فالمصيبة العظيمة هي لو أنهم تمكنوا من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة على تمكن الإيمان في قلوبهم رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أحب من النفس، ولهذا يقدمونه على أنفسهم، يقدمونه على أنفسهم دائما. وانظروا إلى قصصهم مع الرسول فهي كثيرة، حتى إن الذي يسمع أن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جوع فإنه لا يصبر ولا يطيق. لما كان في الأحزاب وأحاط بهم الكفار سمع جابر صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف صوت الإنسان الذي فيه جوع من الإنسان الذي فيه شبع. فرجع إلى زوجته وقال لها: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في صوته الجوع، فهل عندك شيء نطعمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: عندي شيء من شعير وعنده جفرة صغيرة من الغنم. فقال: اطحني هذا الشعير وأعجنيه ونذبح هذه الجفرة الصغيرة ونطبخها على الشعير للرسول صلى الله عليه وسلم. فصنعت هذه المرأة المسلمة، فرجع الرسول صلى الله عليه فرجع جابر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صنعنا لك طعيم، يعني طعام قليل، فتعال أنت يا رسول الله ومعك رجل أو رجلان، يعني هذا الطعام يكفي اثنين أو يكفي ثلاثة. فقال: ماذا صنعت؟ فأخبره أنهم عجنوا شيء من الشعير وذبحوا جفرة صغيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخبزون العجين حتى آتيكم. ثم نادى أهل الخندق جميعا وقال لأهل الخندق جميعا: تعالوا إلى بيت جابر فقد صنع لكم طعاما. فشعر جابر رضي الله عنه بالإحراج العظيم، الجيش الآن كله يأتي، وش عنده؟ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع بهذا الطعام؟ فجاء إلى زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا الجيش جميعا. فقالت: هل أخبرت بالطعام الذي عندنا؟ قال نعم. قالت: خلاص، هو أدرى. وانظروا أيضا إلى فقه النساء في ذلك الزمان، كيف أدركت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى ما دام عرف الطعام الموجود. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أروني العجين. فأخذ من العجين دعا الله عز وجل فيه، ودعا الناس أن يأتوا ويأخذوا من هذا العجين ويخبزون ويضعون للناس، ويرمي فيه قليل من اللحم فيبارك الله فيه، ويرمي قليلا من العجين فيبارك الله فيه، حتى أكل الجميع، الجيش كله، من هذا الطعام الذي يكفي نفر. وهذا لا شك أنه من دلالة نبوته، فإن الله استجاب له في الحال وكثر هذا الطعام المبارك. فهذا هو الحب العظيم الذي تشربت به قلوبهم. لماذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم رب حتى يحبون هذا الحب؟ لا، لأن الرب يحبه، ولأن حبه شرط في الإيمان، فلهذا هم يحبونه لأجل الله عز وجل، لأجل الله، لأن الله أحبه وشرفه وجعله رسولا مكرما، فهم يحبونه لذلك. ولهذا لما قال عمر أحب إلي من نفسي قال: لا بد من نفسك، قال: الآن والله أنت أحب إلي. فمعنى ذلك أنه اعتقد والتزم وتوجه بقلبه أنه يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمل القلب، هذا هو عمل القلب. ولهذا يقول الشارح هنا، قال: إن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب. وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تبع لمحبة الله، لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، ليس فيها شيء من شوائب الشرك، لأن الصحابة يفرقون بين محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول مهما علت فلا يحبونه كما يحبون الله، لأن الله عز وجل هو الذي يحقق لهم الدعاء، وهو الذي يرغبون إليه ويتوكلون عليه ويجأرون إليه. وهذا ما كان يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يدعونه ولا يتوكلون عليه ولا يلجؤون إليه، وإنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعرفون الفضل لأهله فلا يحمدون إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة العظيمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى مرتبة محبة الله تبارك وتعالى، فإن محبة الله تقتضي العبودية بكل أشكالها، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد المؤلف هنا قول الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وهذه تشمل النفاق الأكبر وتشمل النفاق الأصغر، فإن المنافقين النفاق الاعتقادي يعلنون للناس يقولون آمنا بالله وبالرسول وهم يكذبون، يكذبون فهم في الحقيقة ما آمنوا، هذا هو النفاق الاعتقادي. فنفى عنهم الإيمان هنا قال وما أولئك بالمؤمنين، ويشمل النفاق العملي وهو أن يكون عنده إيمان لكنه يتولى عن طاعة الله كثيرا ويقع في المعاصي، فهذا لا ينفع عنه الإيمان، ولا لا ينفع عنه الإيمان الذي يدخله الجنة، لكن ينفع عنه كمال الإيمان. فإنه إذا جاء نفي للإيمان فإما إنه نفي لأصله وإما أنه نفي لواجب فيه، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه نفي لمستحب في الإيمان، فإن المستحب لا ينفى الإيمان لأجله، يعني من قصر في المستحبات فهذا لا ينفى إيمانه، والنفي دليل على أن المنفي واجب في الإيمان، والواجب في الإيمان إما أن يكون ركن وإما أن يكون واجب. ولهذا هنا لا ينفى الإيمان بالكلية، ولا يقال أن الإيمان حاصل لهؤلاء، ولا يفسر بأنه كمال الإيمان، لأن الآية عامة تشمل النفاق الاعتقادي وتشمل النفاق العملي. ولهذا قال هنا الشارح: فنفي الإيمان عن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، كل مسلم لا بد أن يكون مؤمن، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. فمعنى ذلك أن المسلم لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان، ولا يقال هذا مسلم وليس معه شيء من الإيمان، ما هو صحيح، لأنه في حديث الشفاعة قال: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فدل على أنه باقي معه شيء من الإيمان لكنه قليل، مثقال ذرة هذا قليل جدا، ولهذا دخل في النار لأنه تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. إيش معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يعني الإيمان الذي جاء فيه بأركانه وواجباته، فهذا لا يحصل إلا لخواص المسلمين، لأن كل ابن آدم خطأ، يحصل منهم شيء من التقصير، لكنه لا يقع في معصية كبيرة أو نحو ذلك، فهذا لخواص المؤمنين، فإن بقية البشر يقعون في أشياء من هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ولرسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا. يعني أول ما يدخل في الإسلام ثم ومعه إيمان مجمل، ثم يزداد شيئا فشيئا، كل ما تقدم في الطاعة والتدبر والتأمل ازداد إيمان. قال فيحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، يعني إن أعطاهم الله زيادة الإيمان، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، لأن غاية الإيمان أن تبيع نفسك لله، وهذا يكون في الجهاد، هذا غاية الإيمان. ولذلك بعض من الناس لا يريد الجهاد حتى وإن كان مسلم وإن كان عنده إيمان، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كان يبون الغنيمة بس ولا يبون القتال. حتى أصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أصر استسلموا وأصروا، فهذا دلالة الإيمان أيضا عنده. قال لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وهو منحة من الله، قوة الإيمان وقوة اليقين. وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. إيش معنى لا يصل اليقين؟ واليقين شرط في الإيمان، يعني لا يصلون إلى غاية اليقين، يعني إذا وصل إلى غاية اليقين فدل على أن اليقين منه شيء واجب ومنه شيء أشد من الواجب. ولهذا لما جاء الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن الإيمان الذي في قلبه مثل الجبال الراسيات، هذا اليقين. ولهذا لما جاء حنظلة يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: نكون عندك وتتلو علينا القرآن يزداد إيمانهم ويشتاقون إلى الجنة، ثم يقول: نذهب من عندك فنعافس الأولاد والأزواج فيحصل عندنا شيء غير الحالة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: نافق حنظلة، ظن هذا من النفاق، لما صار عنده يدرك أن يشعر بشيء من النقص، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات. يعني لو تكونون بهذه الحالة الإيمانية واليقين المرتفع لا عظمتكم الملائكة وصافحتكم بالطرقات، والملائكة تحب الصالحين وتستغفر لهم وتدعو لهم. ولهذا تعلمون أنها نزلت تستمع إلى تلاوة صحابي في آخر الليل، سمعت صوته جميلا فنزلت السكينة وهم الملائكة يستمعون إلى قراءته، فلما رآهم استغرب، لما رأى هذه الأنوار، جاءوا في أنوار، فأوقف القراءة فارتفعوا، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال: هذه السكينة، لو استمريت في قراءتك لبقوا حتى يطلع الفجر، فلو تبقون على الحالة التي كانت عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، يعني ساعة تتزودون إيمانا عظيما وذكرا وقراءة وتدبرا، وساعة تشتغلون بمصالح الحياة، لأن الله خلق الناس هكذا، لا يمكن أنه ينقطع تماما، لا بد، الأزواج ولهم حقوق، الأولاد ولهم حقوق، إلى غير ذلك، ولكن ساعة وساعة. العجيب أن بعض الجهلة يظن أن ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة وساعة في المعصية. تجد بعض الناس أحيانا يفك الأغاني، تقول: ليش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ساعة وساعة، يعني ساعة قرآن وساعة، وهذا من الفهم السقيم. ساعة وساعة، ليس الأمر ذلك، ساعة في المباح وليس في المحرمات، ليس ساعة في المحرمات، وإنما ساعة في المباح فيما تقوم به الحياة، وساعة في مثل المجلس الذي كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا اليقين قال لا يصلون إلى اليقين كمثل هذه الصورة ولا إلى الجهاد، لأن الجهاد وخاصة اللي فيه يعني احتمال مقتلة واحتمال موت لا يقدم عليه إلا قوي الإيمان، وهذا في الغالب لا يقدم عليه إلا قوي الإيمان. ولهذا كان الصحابة ما كانوا جنود لهم رواتب، ما هم مثل الجيوش المعاصرة، لا كانوا يدعون، يعين القائد مثلا، يقال الآن القائد الفلاني عين ليغزو الكفار في العراق، فمن أراد أن يسجل معه فيأتي ويسجل اسمه معه، فيأتيه الناس فلان وقبيلته، فلان وقبيلته، يأتي منهم مجموعة ويقولون نحن نذهب معك، يذهبون إلى العراق إلى الشام. هكذا جعل الله بجهادهم بركة وفتحوا الشرق والغرب، ما كانوا يأخذون على ذلك، إن من الله عز وجل عليهم بغنائم أخذوها على حسب الفريضة الشرعية، وإن لم يأتهم غنائم فهم مجاهدون لله سبحانه وتعالى. فهذا يحصل مع اليقين. ولهذا يقول ولو شككوا لشكوا، اللي ما وصلوا إلى هذه الدرجة، يعني الذي عنده إيمان مجمل، لو عنده إيمان مجمل وجاءه تشكيك لحصل له تشكيك، وهذا يدل على خطورة التشكيك على عقائد المؤمنين. فإن الذي يشكك المؤمنين ويرمي بالشبه فهذا خطر على المسلمين، خاصة اللي عندهم إيمان مجمل، لأنه يرمي بالشبه والشكوك. ولهذا لما جاء رجل اسمه صبيغ بن عسل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويأتي كأنه يشكك في آيات من الوحي، ويشكك بطريقة السؤال ما معنى كذا، ويأتي بالآيات المتشابهات ويكثر الأسئلة عنها، وهذا من وسوسة الشيطان له، وهذا شر مستطير لا بد أن يحال بين المؤمنين وبين أصحاب التشكيك، شر مستطير هذا، لأنه قد يخرج صاحب الإيمان المجمل الذي ما عنده رسوخ يخرجه من الإيمان. فقال له من أين أتيت؟ فاستدعاه عمر رضي الله عنه، ولأنه يسأل أسئلة ما ينبني عليها حكم، يتكلف في الأسئلة، فقال من أين أتيت؟ قال من العراق. فقال أعطوني جريد النخل، فجاءوا له بعراجين، العراجين اللي يكون فيها الثمار، فأمر شخصا يضربه في رأسه وقال اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، فجعل يضرب من أمره في رأسه بهذا العراجين ضربا، حتى قال يا أمير المؤمنين ارحمني، والله لقد ذهب الذي في رأسي، معناته فعلا كان، وهذه من فراسة عمر، معنى ذلك أنه كان في رأس شيطان، قال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب الذي في رأسي، ما عاد أجد شيء، كل الشكوك والشبه زال. وهذا من مقاصد الشريعة أن يحمى الدين، من مقاصد الشريعة أن يحمى الدين. ومع الأسف الشديد أن فيه أغيلمة في الصحافة في الدول الإسلامية يؤذون المسلمين بتشكيكهم في دينهم، فلو وجدوا مثل عراجين عمر ما شككوا المسلمين في دينهم، ثم أرسله إلى العراق وكتب إلى أمير العراق لا يجالسه أحد، وهذه حمية، لا يجالسه أحد، لا يجلس إليه أحد. فهؤلاء شرهم مستطير على المسلمين إذا شككهم في دينهم. والأمر الآن تجاوز التشكيك والعياذ بالله إلى وجود قنوات إلحادية تبث الإلحاد وتأتي بكلام الفلاسفة الملاحدة القدامى وتنشر هذه الترهات. وأدهى من ذلك أن بعض من يوكل إليهم التعليم ربما ترجموا هذه الكتب التشكيكية، ترجموها للناس وجاءوا بها إليهم، وهؤلاء ما يفهمون مقاصد هذا الدين ولا ولهذا تجد بعضهم لما تأتي حادثة جديدة كل يخوض فيها بعلم وبغير علم، كل يخوض فيها. انظروا الآن أي حادث يأتي، فتجد كل صحفي يمتشط قلمه ويقول الهراء ويتكلم. طيب أنت عندك علم؟ أنت تعرف مقاصد الشريعة؟ أنت تعرف حكم هذه المسألة؟ من الذي كلفك؟ لماذا لا ترد الأمر إلى أهله؟ لماذا لا ترده للعلماء وتستفتي العلماء بعقل يحسن؟ هذا لا يمكن وهذا يمكن وهذا لا يمكن، ويستدل بذلك. وبعضهم يطعن في ثوابت الدين عن طريق هذه الحوادث. فما أشبه هؤلاء بصبيغ بن عسل الذي تولى تشكيك المسلمين حتى قطع الله دابره بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة، يعني ما أحد شككهم وما جاء جهاد وعوفوا من المحنة، وماتوا دخلوا الجنة. وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو كلام متين كما ترون. ثم قال المصنف: ولهما يعني للبخاري ومسلم، عنه يعني عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الأولى، أحب إليه ما سواهما، فهذا يشمل كل الخلق حتى نفسه، أحب إليه ما سواهما. هذا الذي تكون عند هذه الخصلة يجد حلاوة الإيمان، والحلاوة مطعومة، الحلاوة مطعومة، لكن المؤمن الصادق يحس كأنه في لسانه، يجد هذه الحلاوة كأنه على لسانه، يعني شبه الشيء المعنوي بالشيء الحسي الذي يحسه الإنسان. وهل يصل الإنسان إلى هالدرجة؟ يعني الإنسان أحيانا إذا زاد عنده مستوى الإيمان، تذكروا فعل الصحابي الذي لما انهزم الناس في غزوة أحد امتشق سيفه وذهب، ما لك؟ قال: أجد ريح الجنة من قبل أحد، يعني تحول إلى أن يشم ريح الجنة. فحاول الناس راجعة منكسرة وهو يقول: أجد ريح الجنة، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد، فصار يشم ريح الجنة. فكذلك من كان يعني يطعم حلاوة الإيمان، فصار الكفار يضربون فيه وهو مقدم، حتى لما جاءوا ما وجدوا فيه موضع إلا وفيه ضربة، وما عرف من تغيرت ملامحه جميعا، ولا عرفه إلا أخته بخاتمه في بنانه. ما لك؟ قال: أشم ريح الجنة، ما عاد يصبر عنها خلاص. فهذا يحصل لمن أراد الله عز وجل له، لكن له نادر. لكن طعم حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب شخص ليس بينه قرابة، ليس له نعمة عليه، ما أحبه إلا لما رأى أنه يعمل ما يقربه إلى الله عز وجل. يحب شخص لا لشيء، ما في شيء من علائق الدنيا، لا قرابة، لا كان ساعده في شيء، ليس محتاجه في شيء، وإنما أحبه لله عز وجل. ولهذا انظروا مثلا لما هاجر المهاجرون إلى الأنصار في المدينة، ما كان بينهم علائق إلا الإيمان، ومع هذا وصل هذا الحب غايته، إلى درجة أن أحدهم يقول للثاني: أنا أريد أن أطلق إحدى زوجتي، وإذا انتهت من العدة تتزوجها أنت، لأنه رجل غريب مهاجر في دين الله من السابقين للإسلام، فهو يحبه لهذا الغرض، وعنده استعداد أن يضحي بإحدى زوجتيه لهذا الرجل، فهذه الثانية. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يرى الكفر مثل النار. فلو إنسان الآن قيل له نرمي بك في النار، فإنه لا شك يكره ذلك، النار والتحريق، فهو يرى الكفر مثل ذلك، ولذلك يفر منه فرارا ومن الكفر ومن أسباب الكفر. فإذا وصل المسلم إلى هذه المرحلة فما يفتح على المسلمين أبواب الشرور، لأنه يكره الكفر ويكره أهل الكفر. انظروا الآن فيما يذكر فيما يسمونها المواثيق الدولية، يقولون هذا يدعو للكراهية، يدعو للكراهية، كراهية من؟ هو يدعو لكراهية أحكام الإسلام، هو يدعو لكراهية المؤمنين، هو يدعو لكراهية من يكرهه الله، أجل بتحاكم الله على أنه يكره الكافر، هو يدعو إلى كراهية من يكرهه الله. ومع الأسف أن بعض الناس يقولون عبارات ما يدرون وش معناها، يقولون هذا الشخص يدعو إلى الكراهية، ماذا قال؟ قال يقول اجتنبوا الكفار، تبرأوا من الكفار، فهذا يدعو إلى الكراهية. ولهذا تجد في القوانين الدولية يجعلون مادة تجرم من يدعو إلى الكراهية، من يقول اكرهوا الكافرين فإنهم يجرمونه. أجل لو رأوا ذلك الصحابي الذي نذر على نفسه نذرا أن لا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، من كراهيته للمشركين أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا النذر، بل أثنى الصحابة عليه، لأنه لما ذهب في سرية ثم أحاط بهم جيش كثير فمسكوا هذا الرجل الذي نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشرك مدى حياته من شدة كراهته لأهل الشرك، فأخذوه أسير. فلما أخذوه أسير قالوا له سلم نفسك، فظن أنهم يعني سوف يتركونه طليقا يمشي معهم، فلما سلم نفسه وضعوا يديه في الرباط، فلما رآهم أرادوا كتفه امتشق سيفه، خرج من هذا الرباط وقاتلهم حتى قتل. فلما قتل أرادوا أن يحتزوا رأسه، لأن فيه امرأة مشركة في مكة، هذا الرجل قد قتل ابنيها أظن وقتل أخاها، فنذرت نذرا، لكن انظروا إلى نذر المشركين، نذرت نذر لو تمسك هذا الرجل لتشرب الخمر في عظمة رأسه، في عظمة الرأس، يعني تسلخ الرأس وتخلي العظم كالقدح وتضع الخمر وتشربه، لأنه قتل ابنيها وقتل أخاها. فهؤلاء يعرفون نذر المشركة، فأرادوا أن يحتزوا رأسه ويبيعونه عليها بجملة من الإبل. فلما أرادوا أن يحتزوا رأسه أرسل الله جيشا من الدبابير، جيش أحاطت بهذه الجثة المؤمنة، فأحاطت به الدبابير من كل جهة حتى ما يرون الجثة، ففكروا كيف نخلصه من هذا، فقالوا ننتظر إلى المساء، وفي المساء ترجع الدبابير إلى أعشاشها، ترجع إلى مكانها. فقبل أن يأتي المساء أرسل الله عز وجل مطرا، فجاء سيلا عظيما فأخذ الجثة، ولا يدرون أين ذهبت. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يحمي الله العبد المؤمن، فكما أنه حمى نفسه من المشركين في حال حياته، فإن الله حماه من المشركين بعد وفاته. وأن يكره أن يلقى في الكفر، أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن الذي لا يكره من يكرهه الله؟ من الذي لا يكرهه؟ وكيف يضحك علينا الكفار ويجعلون موادا في أنظمتهم تعارض ديننا ويطلبون منا أن لا نكرههم. هذا كلام يقال. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، بدل يطعم لا يجد حلاوة الإيمان. قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استرداد الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم يختلف محبة الله محبة إيمانية توحيدية تعظيمية، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم التزام بمنهجه وطاعته لا تقتضي شيئا من العبودية. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يعني بالسوي هنا ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون حب هنا على بابها. وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع. إيش يقصد؟ لأن المحبة عمل قلبي باختيارك أنت، تؤجر عليه، بخلاف حب الطبع. يعني حب الطبع مثل محبة الولد والزوجة، فهذا حب الطبع، حب محبة الأولاد. لكن حب الاختيار هو الحب الإيماني الذي هو من عمل القلب. قال: وأما المحبة الشركية فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، يعني محبة الأنداد، لأن محبة الأنداد لأجل التقرب إليهم، فهذا ينافي، لأن المحبة هنا صار فيها اشتراك وليس فيها إخلاص. وكثيرها ينافي محبة الله، ينافي محبة الله ورسوله. قال: وفي بعض الأحاديث: أحب الله بكل قلوبكم. لكن هذا الحديث هو ذكر أنه ذكره ابن هشام في السيرة ولم يذكر الحكم عليه. قال: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته الله ورسوله. فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهى إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال المحبة. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الشارح: قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى كلام ابن تيمية. هنا أشار إلى مسألة في قوله أحب إليه مما سواهما، والضمير يرجع إلى من؟ أحب إليه مما سواهما. قال فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله. فلماذا جمع الرسول مع الله بهذا أنا وأحب إليه مما سواهما؟ قال: وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية. يعني جمعهما لأنك لو أحببت الله ولم تحب الرسول ما استفدت شيئا، ولو أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحب الله ما استفدت شيئا، وإنما لابد أن تجتمع المحبتان. فلهذا جاز أن يجمع بين في الضمير فيقول سواهما. وقال: وهذا يختلف في أمر بالإفراد في حديث الخطيب. وما هو حديث الخطيب؟ حديث الخطيب أن حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. فهنا أنكر عليه أن يجمع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع ضمير الرب. فهنا جواب الشارح هنا لأجل هذا الأمر، وهذا مسلك أهل العلم، لا يجعلون الأحاديث تتعارض في الذهن، وإنما يجمعون النصوص مع بعضها. قال النووي: سبب الإنكار عليه على هذا الخطيب أن الخطبة شانها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. قال: وإنما ثنى الضمير في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة. هذا ما وجه به، ولكن الشيخ الفقي استدرك عليه وقال: ولعلها حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم. فمعنى كلام الفقي هنا أن هذه حادثة عين، وأنه يجوز أن يجمع الضمير ولا يعمل بهذه دائما بحيث أن ننهى كل خطيب يفعل ذلك. لكن هذا الكلام أيضا فيه نظر في الاجتهاد ولهذا ذكر القول الشارح ذكر القول الثاني وقال حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز، يعني من باب الأدب والأولى حمل عليه. قال وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، يعني الجمع بين الضميرين ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح، يعني لا إذا استعمل أحد ضمير الله فلا يعطف الرسول صلى الله عليه وسلم معه ويجمعهما في كلمة واحدة، فهذا ناقل عن الأصل. هذا القول الثالث الذي زاده الشارح. قال قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الأمران. قال وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله وفي رواية لا يجد أحد، قال هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وتقدم أن المحبة هاهنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. طبعا هذا البيت وروده هنا لا داعي له ما دام أنه لا يتكلم عن المحبة الإيمانية، فإن المتصوفة خلطوا بين المحبة الشرعية وبين محبة العشق، وأول ما اشتهر عن رابعة العدوية وغيرها أنها تأتي بأبيات في غزل محبوب فتأتي بها تتمثل وهي تقصد الله عز وجل، وهذا ما يجوز، ما يجوز أن تأتي بكلام في الغزل وشاعر يتكلم عن محبته لحبيبته ثم وأنت تقصد الله عز وجل بهذا الحب، لأنه يختلف حب العشق وحب الغزل ونحو ذلك يختلف عن حب الله عز وجل. ولهذا لا يجوز أن تطلق على محبة الله عشق الله، ما تقول أنا أعشق الله، لأن العشق محبة مختلطة مع شهوة، وفرق بين المحبة التي تكون مخلوطة بشهوة وبين المحبة الإيمانية التعظيمية التوحيدية. فهذا أول نقص جاء على المتصوفة أنهم يأتون بالأشعار التي في الغزل في المحبوبين من البشر فيقصدون بها، ولذلك يسمونه الحب الإلهي ونحو ذلك، وهم يأتون بأبيات هي في بشر أصلا، وكان إن أرادوا أن يأتوا بشعر فليأتوا به فيما يتعلق بمحبة الله عز وجل. ولهذا أي باب يعني يفتح شيء على مسائل الدين فالأولى أن يقفل هذا، الأولى أن يقفل هذا الباب، فإما أن يأتي بشعر واضح صحيح كما في شعر الصحابة رضوان الله عليهم، وإما أن يترك هذا لأن استعارة هذا الشعر في غير منزله، حتى أن الذي يسمعهم ما يدري هم يتحدثون عن مخلوق ولا عن خالق، وهذا تلبيس ما يصلح في باب ثم ذكر المصنف أيضا حديث ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا الحديث قال عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم إلى ابن جرير، وأخرجه العدني في الإيمان وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.